بندفع له دروس خصوصية ليه بدون حساب لا يصير لهذه الحياة طعم ولا معنى. بدون حساب لا يجازى المحسن بإحسانه ولا يجازى المسيء بإساءته. هذه حياة لا معنى لها ولا طعم لها. ولولا إيمان المؤمنين بالحساب ما صبروا من بلاء هذه الدنيا على شيء. ده إيمانك بالحساب هو اللي بيخليك تصبر وتتحمل، لأن الله عز وجل إذا ظلمت سينتقم لك من ظالمك، إذا أساء أحد إليك فإن الله يجازي المسيء بإساءته، إذا صبرت فإن الله يعوضك عن صبرك خيرا. فهذا يجعلك تواجه الأمور بمعنى يختلف تماما عن ذلك المعنى الذي يمكن أن تشعر به دون أن تؤمن بحساب ولا جزاء. بل إنني أسأل هؤلاء المغفلين الذين كانوا يعيشون تحت حكم الشيوعية وهم يؤمنون بها، على أي شيء كانوا يصبرون؟ نحن كما يقولون نضحي بأجيال من أجل أجيال، هكذا زعموا، وهم في الحقيقة ما جاء جيل إلا وتعب أكثر من الذي قبله. يقولون المساواة، نعم هم سبقوا في هذه الكلمة، فإنهم جاءوا والناس فيهم أغنياء وفقراء فجعلوهم جميعا متساوين في الفقر. شيوعية لا تترك أخضر، لا تترك شيئا من الخير، هي تقتلع الخير كله فلا تبقي للناس شيئا، لا تبقي للناس خيرا. هم جعلوا الناس متساوين في الفقر فعلا، فجعلوا الغني فقيرا، فجعلوا الشعب كله فقيرا. والمقصود هنا على أي شيء كان يصبر هؤلاء؟ ما الذي يصبرهم ما داموا يقولون لا قيامة ولا بعث ولا رب ولا إله؟ على أي شيء تصبر؟ تصبر من أجل جيل يأتي بعدك يتمتع بذلك؟ ولماذا تحرم نفسك من أجل سعادة غيرك في دنيا سيذهب فيها غيرك وستذهب فيها نفسك وسيذهب فيها كل شيء؟ إذا كان الناس يشهدون أنه لا يبقى في هذه الحياة أحد، فلماذا يتعبون أنفسهم إذن؟ فلولا إيمان المؤمنين بالحساب ما تحملوا لحظة على هذه الأرض. لولا أنهم يعرفون أن بقاهم في الأرض مؤقت لما صبروا على المعيشة فيها، لما صبروا على هذه الحياة. ولذلك انظروا إلى هؤلاء الكافرين الذين ينهون حياتهم بالانتحار، حتى عرفنا أخيرا أن الأطفال في أمريكا ينتحرون. الأطفال، تصور يا أخي طفل لم يصل بعد إلى سن التكليف ينتحر، يتخلص من حياته. لماذا؟ لأنه يشعر بأنه لا طعم لحياته. أبوه في واد وأمه في واد، أبوه مع صديقته وأمه مع صديقها، والولد في الشارع لا يجد من يرعاه ولا من يعطف عليه. إنهم يحرمون الطلاق ويبيحون العشق ويبيحون الزنا، هكذا. وتقريرهم الشاهد على أنفسهم يقول إن الأطفال ينتحرون بسبب الخلافات الأسرية، تفكك الأسري، انهيار الأخلاق، بسبب أجهزة الإعلام وعلى رأسها التلفزيون. يقولون في تقريرهم عن أنفسهم إن هذا من أسباب كثرة انتحار الأطفال في بلادهم. ما الذي يدفع الطفل إلى أن يقتل نفسه؟ فعلا أيها الأخ الكريم، لو لم نتسلح بالإيمان فما الذي يصبرنا على هذه الحياة؟ ما الذي يجعلنا نتحمل تعبها ونغص عيشها؟ هل هذه الحياة فيها ما هو متاع حقا؟ هذه الدنيا هل هي دار نعيم ودار متاع؟ هذه الدنيا دار ابتلاء، دار امتحان، ولا يدوم فيها شيء من النعيم ولا يدوم فيها شيء من المتاع. وقد قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذه الدنيا كلها كبد، كلها بذل، كلها تعب، كلها تحمل، كلها مشقة، ليس فيها راحة، ليس فيها متاع يدوم، ليس فيها نعيم يدوم. فلا يدوم فيها شباب، ولا يدوم فيها مال ولا يدوم فيها جمال ولا يدوم فيها منصب ولا يدوم فيها شيء. هي دار بلاء ودار امتحان، نسأل الله أن يخرجنا منها على خير. فلولا الإيمان ما صبرنا على شيء من هذه الحياة، لولا اعتقادنا بأن الله سيحاسب المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ما صبرنا. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ وما دام يكذب بالدين فهل ينتظر منه أن يفعل شيئا من الخير؟ وإن وجدت الكافر يفعل شيئا من الخير فستجده في الحقيقة متناقضا مع نفسه. عندهم جمعية الرفق بالحيوان في الوقت الذي يقتلون فيه الناس، صحيح؟ يزعمون أنهم يرحمون الحيوان وهم لا يرحمون الإنسان نفسه. أي حيوان هذا الذي يرحمونه؟ أي حيوان هذا الذي يرحمونه؟ إنهم أعداء أنفسهم، إنهم أعداء كل شيء. فالكافر لا ينتظر منه أن يفعل شيئا من الخير، وإن فعل شيئا من الخير تجده متناقضا. فالخير ليس نابعا من نفسه ومن قلبه، بل إنها مجرد مظاهر، مجرد مظاهر، مجرد عادات أو حركات أو أمور موروثة. أما ما ينبع من القلب ابتغاء وجه الله فهذا لا يفعله إلا المؤمنون. لذلك فالكافر لا تنتظر منه خيرا، ليس بعد الكفر ذنب. فماذا ينتظر من الكافر؟ أينتظر من الكافر أن يرحم الأيتام وأن يعطف عليهم؟ إن الكافرين لسان حالهم يقول نفسي نفسي. إذا كان كما سمعنا الأب يطرد ولده من البيت، يطرد ابنته من البيت، ما عندهمش هناك زي عندنا كده يقعدوا يصرفوا على العيل لغاية ما يكمل 30 سنة ولسه عيل. عندنا ندلس نصرف على العيل لغاية ما يكمل 30 سنة وهو لسه عيل، يأخذ مصروفا من أبيه. هناك بمجرد أن يبلغ الطفل الحلم ويتحول من طفل إلى رجل، حتى في الفتيات مجرد أن تتحول الفتاة إلى امرأة يبدأون يفتحون لهم مجالات الحياة، كل واحد منكم يبحث عن مصلحته، فيبدأ هذا يستقل بذاته وهذه تستقل بذاتها، وهذا من أهم أسباب الفساد والانحراف. وإن كانوا يفخرون بذلك يقولون لك في الخارج فيه حرية وفيه وفيه وفيه. أي رحمة هذه؟ أنك تترك طفلا يضيع، أنك تترك طفلا ينحرف. فلا ينتظر من الكافر الذي يكذب بالحساب والجزاء أن يعطف على يتيم أو أن يرحم المسكين. قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم يقهره وينهره ولا يعطف عليه ولا يرحمه ولا يحض على طعام المسكين، لا ينظر إلى الفقراء والمحتاجين ولا يحض غيره حتى مجرد حض على الإحسان إليهم ولا يحض على طعام المسكين. وهنا أستطيع أن أربط بين أوائل السورة وبين ما سيأتي، فإن الله قال بعدها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إن هذه هي العقدة. ماذا يريد هذا الذي لا يبتغي وجه الله حتى لو فعل شيئا من الخير؟ إنه لا يريد إلا المراءة، الذي لا ينبع الخير من عقيدته حتى وإن فعل خيرا فإنه يفعله وهو يريد بذلك ذكر الناس له، يريد بذلك ثناء الناس عليه. لذلك فلا ينبع الخير إلا من قلب مخلص يريد وجه الله فحسب، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذا هو الذي يعيده الله بما يرضيه ولا سوف يرضى. أما الذين يراءون فهؤلاء لا خير فيهم ولا في أفعالهم، فإنهم وإن فعلوا الخير لا يرجون به وجه الله، وإنما يريدون به ماذا؟ الرياء والسمعة، أن يقول الناس عنهم إنهم كرماء، أن يقول الناس عنهم إنهم فضلاء، أن يقول الناس عنهم إنهم أتقياء، أن يقول الناس عنهم إنهم شجعان، أن يقول الناس عنهم إنهم أبطال، إنهم صناديد، إنهم وطنيون، إنهم قوميون، إنهم هم يريدون ثناء الناس ويبحثون عن ذلك. فحتى وإن فعلوا الخير فليس الخير خالصا لوجه الله، فقد يصلون ولكنهم لا يريدون بصلاتهم وجه ربهم، وإنما يصلون من أجل أن يذكروا بخير، يصلون من أجل أن يخدعوا الناس بصلاتهم. فهم في الحقيقة مناعون للخير، لا يحبون الخير وأهله، بل يحبون الشر وأهله. وإن صلوا فصلاتهم رياء وسمعة، وإن صلوا فهم يصلون في الظاهر ولا يصلون في الباطن، فقلبهم في واد وجسمهم في واد. لذلك قال تعالى: فويل للمصلين. إنهم يصلون يصلون ولكنهم لا يصلون إلا رياء، لذلك فهم في الحقيقة عن صلاتهم ساهون. فهو يصلي ببدنه وأما قلبه فلا يشعر أنه في صلاة، فصلاة بدنه بمعزل عن صلاة قلبه، صلاة بدنه بمعزل عن صلاة باطنه. هو يصلي في الظاهر ولكنه في الباطن لا يصلي، وليس معناه أنه يقف يصلي بدون تطهر مثلا، بل هو يصلي، ولكن هل هو يستفيد من صلاته شيئا؟ فهذه حال كثير من المنافقين الذين يبحثون عن مصالحهم الدنيوية، فهم يتظاهرون بالخير والصلاح من أجل المراءة، من أجل السمعة والصيت فقط، بل لعلهم يسعون لهذه السمعة خداعا للناس. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. المنافقون يصلون ولكنهم يصلون لا يريدون وجه الله، لذلك يقوم والصلاة ثقيلة على نفسه، هو لا يشعر لها بطعم في الحقيقة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، حتى وإن ذكر ربه فإنه لا يكاد يذكر الله إلا قليلا. وهذا دليل على أن المنافق يصلي وأنه يذكر الله أيضا، ولكنه إذا قام إلى صلاته قام في حالة من الكسل، قام في حالة من الوخم، لا يشعر لصلاته بطعم ولا يقوم لها بهمة. وفي نفس الوقت حتى وإن ذكر الله في الصلاة فلا يكاد يذكر الله إلا قليلا، فصلاته لا تكاد تتعدى لسانه، لا تكاد تتعدى لسانه، الكلمات تمر على لسانه لكنه بمعزل عنها تماما. وهنا قد يجد بعضنا أثناء سماعه لهذا الكلام في نفسه أنه قد يكون من هذا الصنف، ولهذا سأقرأ عليكم كلاما للحافظ ابن كثير، أرى أنه كلام جيد ينبغي قراءته. هل لكل واحد من الناس إذا اتصف بهذه الصفة نصيب من هذا الويل، من هذا الوعيد، أم هو خاص بالمنافقين الخلص؟ هذا يحتاج إلى تأمل وتدبر. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال عطاء بن دينار، كان يتكلم عن تفسير من هم الذين عن صلاتهم ساهون، قال ابن عباس وغيره: يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر، ولهذا قال للمصلين،
الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية كما قاله ابن عباس، يعني يصلي إذا كان بحضرة الناس، فإذا كان وحده لا يصلي. ابن عباس رضي الله عنهما يفسر الآية على هذا، أنه الذي يصلي إذا كان بحضرة الناس، فإذا انفرد وكان وحده لا يصلي بالمرة. فهذا فعلا واضح أنه يريد الرياء والسمعة. قال: إما عن فعلها بالكلية كما قاله ابن عباس، وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا، فيخرجها عن وقتها بالكلية، كأن يصلي الظهر في وقت العصر والعصر في وقت المغرب، أو كأن يصلي الظهر والعصر والمغرب في وقت العشاء، فهذا بعض أهل العلم يدخله في الآية كما قاله مسروق وأبو الضحى. طيب، نحن نفهم الآية على أي تفسير؟ نسمع. وقال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. هذا واحد من أهل العلم يحمد ربه أنه قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، لأن هذا ما من أحد إلا وله منه نصيب، فيحمد الله على أن الله لم يقل فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، وقال عن صلاتهم ساهون. قال: وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا. هذا تفسير ثالث. إذن ابن عباس قال ما بيصليش خالص، صلي أمام الناس وحده ما لا يصلي. مسروق وأبو الضحى قالوا لا، هو يصلي ولكنه يصلي الصلاة بعد فوات الوقت. تفسير ثالث: يصلي ولكنه يؤخر الصلاة إلى إيه؟ إلى آخر الوقت. قال: وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به. هذا تفسير رابع، يعني هو يصليها في الوقت ولكن ليس بأركان صحيحة، ولا بخشوع ولا بخضوع ولا ولا ولا، يعني لا يؤديها على الصفة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى. هذه تجعلنا نقول هذا تفسير رابع. إذن التفسير الأول عدم الصلاة بالمرة في السر، أما في العلم فيصلي رياء، في السر لا يصلي أصلا. التفسير الثاني أنه يصلي سواء كان علنا أم سرا، يصلي ولكنه يخرج الصلاة عن وقتها فيؤديها بعد الوقت. التفسير الثالث: يصليها في الوقت لكن في آخره، وهذا دليل على تهاونه بها. التفسير الرابع أنه يصليها في الوقت أيضا ولكنه يفرط في واجباتها وأركانها فلا يؤدي الصلاة كما يحب الله ويرضى. قال: وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به، وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها. هذا يشمل الكلام الذي قاله عطاء بن دينار، يعني بيصلي الصلاة في الوقت والأركان تمام، الأركان تمام والشروط تمام، ولكنه لا يتدبر ولا يخشع. ما هو الصواب من هذه الخمسة؟ هذه خمسة الآن، إخراج الأول ما فيش خالص، ما لا يصلي بالمرة، صلي أمام الناس وفي الحقيقة هو لا يصلي. الثاني: يصلي لكن بعد خروج الوقت. الثالث: يصلي في آخر الوقت تهاونا. الرابع: يصلي في الوقت لكن لا يحافظ على الأركان وعلى الشروط. الخامس: يحافظ على الأركان والشروط وفي الوقت، ولكن لا يتدبر ولا يتأمل ولا يخشع في صلاته. قال: ماذا قال؟ اسمعوا ماذا يقول. فاللفظ يشمل ذلك كله، لفظ الآية: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال: فاللفظ يشمل ذلك كله، يشمل الخمسة. فاللفظ يشمل ذلك كله، ولكن من اتصف بشيء من ذلك الظاهر ولكل هذا غلط. قال: فاللفظ يشمل ذلك كله ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية. هذا كلام عدل، هذا كلام عادل، لأن الله عز وجل أحكم الحاكمين ولا يظلم مثقال ذرة. كل من اتصف بشيء من ذلك فله في الآية نصيب، لكن طبعا الآية برمتها إنما تشمل الذي اتصف بها تماما. يعني واحد مخلص ويبتغي وجه الله، ولكن احيانا كده هو في وسط الصلاة بصت له مثلا يحصل له شيء عارض، يرى رجلا ينظر اليه فيحسن صلاته، هو في الاصل يصلي لله، لكن فجأة كده عرض له عارض فصرفه شيئا ما، ثم عاد واخلص مرة اخرى. احيانا هو مخلص لربه ويتأمل ويتدبر ويخشى، وبعدين فجأة راح سارح شوية وبعدين راجع مرة ثانية عارض، فهل هذا يخرج من الآية بالمرة أم هو داخل فيها تماما؟ لا، لا هو خارج منها بالكلية ولا هو داخل فيها بالكلية، ولكن له منها إيه؟ له منها قسط ونصيب، هذا هو العدل والإنصاف. والله من توفرت فيه الآية تماما فإنها تنطبق عليه تماما وهو داخل فيها تماما. من لا يتصف بشيء من ذلك فهذا خارج بالمرة. قال ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية، ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم له نصيبه منها وكمل له النفاق العملي. مش معنى هذا ان احنا بنقول ان هو خارج من ملة الاسلام، لا شك ان هذا من صفات المنافقين. فاذا اتصف بالآية تماما، طبعا لانكم تعرفون ان الرياء شرك، ولكنه شرك عمل وليس شرك اعتقاد، فشرك الاعتقاد ما يتعلق بالقلب يتعلق بالعقيدة، كأن يصرف العبادة التي هي لله وحده يصرفها لغير الله كالذبح والنذر والدعاء والتشريع والأمر والنهي، إذا صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد جعل لله ندا. أما الذي يخلص لله في العبادة ولكنه يأتي في عمل من الأعمال فيرائي، كما مثلت لإخواني الآن أنه في عمل معين يرائي، فهو أشرك في هذا العمل فقط، فلذلك سميناه ماذا؟ شركا عمليا، لأن هذا الشرك يتعلق بالعمل، هو في الأصل يعتقد في الله وحده، ولكنه عندما عمل العمل إذا به يعمل العمل الذي هو في الأصل عبادة لله، ولكنه يعمله من أجل ماذا؟ من أجل الذكر والثناء وما إلى ذلك. قال ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية، ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم له نصيبه منها وكمل له النفاق العملي. كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا معناه التهاون، معناه التهاون. وقت العصر هو يعرف أن وقت العصر يبدأ من كذا، لكنه يتعمد أن يؤخر صلاة العصر إلى آخر وقتها، فهو يصليها مع المغرب، يصلي العصر خلاص في آخر الوقت، فهو يجلس يرقب الشمس أي كأنه يترقب انتهاء وقت العصر، فهو يتعمد أن يصليها في آخر وقتها تماما حتى يقوم يصلي بعدها المغرب مباشرة. ولذلك إذا قام يصلي صلاة لا خير فيها ولا بركة فيها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال فهذا أخر صلاة العصر التي هي الوسطى كما ثبت به النص إلى آخر وقتها وهو وقت كراهة، ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب لم يطمئن ولا خشع فيها أيضا، ولهذا قال لا يذكر الله فيها إلا قليلا، ولعله إنما حمله على القيام إليها مراءة الناس لا ابتغاء وجه الله، فهو كما إذا لم يصلي بالكلية. قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى ها هنا الذين هم يراءون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا كان المصلون الذين هم عن صلاتهم ساهون لهم هذا الوعيد، فكيف بغير المصلين؟ ماذا ينتظر لغير المصلين إذا كان الله يتوعد المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ فكيف بمن لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، هم لا يبتغون وجه الله ويمنعون الماعون، والذين لا يعملون ابتغاء وجه الله لا ينتظر منهم خير. فمن لم يخلص في حق الله سبحانه وتعالى لا ينتظر منه أن يخلص في حق أحد. وقد اجتمع لهؤلاء نوعان من الشر، فهم مسيئون في حق ربهم ومسيئون في حق الخلق. أما المؤمنون فإن الله يصفهم بالإخلاص لله ويصفهم بأنهم كذلك يؤدون حق المخلوق. المؤمنون الخلص يؤدون حق ربهم ويؤدون حق المخلوقين. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ما هو الماعون؟ لو فتحتم التفاسير ستجدون أن البعض يفسر الماعون بأنه ما يعين به الإنسان صاحبه مما هو مستعمل عادة بين الناس، مثل القدر يعني الحلة، مثل الفأس زي البيئات الزراعية يقول لك لو سمحت سلمنا الفأس، سلفنا الفأس بتاعك إن أطلع يديله. يعني نحن لو أردنا أن نمثل لها في بيئتنا يقول لك الإبرة والخيط المقص، يعني الأشياء اللي هي الناس عادة يعيرها الإنسان لجيرانه أو لأصحابه أو ما إلى ذلك. وبعض أهل العلم بالتفسير يفسرون الماعون بما هو أعم من ذلك، كما فسرها بعضهم بأنها صدقة المال أو زكاة المال. والحقيقة إن اللفظ عام شامل لكل أنواع المعونة، سواء كانت معونة واجبة أو معونة على سبيل الفضل والاستحباب، فإن هؤلاء القوم مناعون للخير، وقد وصفهم الله في آيات أخرى بقوله مناع للخير معتد أثيم. فالمعتدون في حق الله يمنعون الخير في الغالب، الذي لا يحسن في عبادته لربه لا ننتظر منه أن يحسن للمخلوقين. نقرأ الآية مرة أخيرة أو نقرأ السورة مرة أخيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وأختم بدعاء ختم المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أما الدرس فقد فرغنا منه، وأما ما بيدي فهو طلب من بعض إخواننا أن ندعو لجدته بالشفاء من مرضين، ويقصد مرض البدن ومرض القلب، ونحن جميعا نحتاج إلى أن ندعو لأنفسنا بشفاء أبداننا وبشفاء قلوبنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي قلوبنا وأن يشفي أبداننا وأن يشفي جدة أخينا هذا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.